إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مقدمة ابن الصلاح، وانتهينا من النوع الثاني عشر، معرفة التدليس، وبينا أقسام التدليس وكلام العلماء عليه، بقي وحتى بينا البلاد التي اشتهر فيها التدليس والمشهورون بالتدليس، وبينا المشهورين بالتدليس. والتدليس أختم الكلام عليه اليوم بأن التدليس نوعان: تدليس عن الثقات وتدليس عن الضعفاء. أما التدليس عن الثقات فله بواعث أو له دواعي وأسباب، والتدليس عن الضعفاء له أيضا دواعي وبواعث. أما التدليس عن الثقات كأمثال ابن عيينة وغيره الذين لا يدلسون إلا عن ثقة، فهذه لها أسباب، أو هذه النوعية من التدليس لها أسباب. وأسباب التدليس عن الثقات: أولا، تجويد الإسناد. ومعنى تجويد الإسناد يعني طلبا للعلو، معروف العلو ولا لا؟ وكان في الرمق الأخير ابن معين يسأل يحيى ابن معين يسأل: ماذا تريد؟ يقول: بيت خالي وإسناد عالي. العلو يعني تنقطع له المفاوز من أجل أن يصل إليه المرء الذي يشتهر بأنه يعلو بإسناده، يعني أكبد الإبل تضرب له. فكانوا مع ذلك يرحلون، مع أن الحديث عندهم بنزول، فكانوا يرحلون ويقطعون المسافات الطويلة من أجل أن يرتقوا بالحديث إلى العلو. فكان يحيى بن معين يقول: بيت خالي وإسناد عالي. فكانوا يدلسون عن الثقات طلبا لعلو الإسناد، وأكثرهم فعلا لذلك هو ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه أو رحمه الله. السبب الثاني للتدليس عن الثقات بعد تجويد الإسناد الاختصار. كثير من العلماء يريدون الاختصار ولا يطيلون بالأسانيد، فيسقطون بعض الرواة ليس قصدا للتعمية، ولكن هو اختصار لسند الحديث. كان كثيرا ما يفعله مالك وغيره، وكان يرسل كثيرا. الثالث، أن يكون بين الشيخ وبين التلميذ، أو بين التلميذ وبين الشيخ، الراوي وشيخه، بينهم إحن أو فتن أو بغضاء، مثل البخاري محمد بن يحيى الذهلي كان يعميه دائما ويدلس عنه، أو ما يدلس، استغفر الله، ما يقال عن البخاري ذلك، لكن كان يعميه. بعضهم قالوا بأن قول البخاري قال محمد بن يحيى أو عن محمد بن يحيى من التدليس، وهي ليست من التدليس كما بينا، لكن هم يقولون كانوا يفعلون ذلك أيضا من أجل أو خوفا من الفتن. تبقى مسألة أخرى، وهو التدليس عن الضعفاء. ما زال إيش نفعل؟ طيب، أين الخبير عندكم؟ طيب اسمع أشر علينا. النوع الثاني أو القسم الثاني، التدليس عن الضعفاء. أما سبب التدليس عن الضعفاء كما يعني بينا، نجمله اليوم بأنه أولا التعمية على الشيخ الراوي، فيكون الشيخ الراوي مثلا هو شيخ ضعيف، ويريد التلميذ أن يعمي عليه حتى يعني لا يكشف أمره، وهذا من شر ما يكون من التدليس. فهذا النوع من أنواع التدليس من شر ما يكون، لأنه بيعمي على الباحث أن يقف على الحديث هل هو صحيح أم ضعيف. وأيضا حتى لا يتهم السبب الثاني حتى لا يتهم هذا الراوي بأنه يروي عن الضعفاء والمتروكين. علماء الجرح والتعديل يتربصون به الدوائر، ينظرون لكل راوي حتى يكتبون فيه، فيقولون هذا يروي عن الضعفاء والمتروكين فيكون هذا غمز له، فهو يخشى من ذلك فيسقط هذا الشيخ الضعيف. اليوم بإذن الله نأخذ النوع الثالث عشر وهو معرفة الشاذ. أما الشاذ في اللغة معناه التفرد، الشاذ في اللغة معناه التفرد، ولا يبعد كثيرا معناه في الاصطلاح. أما في الاصطلاح فيدور راحة تعريف الشاذ أو الشذوذ على كلام الشافعي، هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، ومن هو أوثق منه إما في العداء في الضبط والإتقان وإما بالكثرة في العدد. إذن أن يخالف الثقة الذي هو ثقة ثبت ضابط إلى من هو أضبط، يخالف من هو أضبط منه بزيادة أو نقص، والأضبط منه إما أن يكون واحد وإما أن يكون جماعة، يعني الضبط يفوقه إما بالإتقان والتثبت وإما بكثرة العدد. إذن فهو رواية الثقة لمن هو مخالفة لمن هو أوثق منه إما بزيادة أو بنقصان. هذا تعريف الشافعي وهذا الذي يدور راحة تعريف الشذوذ عليه. أما الحاكم فأخذ بمعناه اللغوي، قال الحاكم الشذوذ هو مطلق التفرد، سواء كان التفرد من ثقة أو التفرد من ضعيف يسمى شذوذا. والجمع بينهما أن نقول أن كلام الشافعي في الاصطلاح هو الكلام الأقوى وهو الصحيح وهو الراجح، ولذلك علماء الحديث قسموا الشذوذ إلى ثلاثة أقسام. قالوا شذوذ يكون ضعيفا ويكون صحيحا ويكون حسنا. عند تمحيص النظر هذا غريب، لكن عند تمحيص النظر ترى أنهم يقولون إذا قلنا بأن التفرد على قول الحاكم مطلق التفرد هو الشذوذ، إذن فالشذوذ يكون صحيحا ويكون ضعيفا ويكون حسنا. متى يكون صحيحا؟ الآن نحن بصدد الكلام على الحاكم، الحاكم يقول الشذوذ هو مطلق التفرد، نفرع عليه الآن، ولو قلنا بالجمع بين القولين نفرع عليه أنه الشذوذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. لا ها؟ أحسنت، إذا تفرد الثقة يصبح صحيحا. إذا احنا تكلمنا بكلام الحاكم أن مطلق التفرد يسمى شذوذا، يعني لو جاء راو ثقة تفرد برواية ولم يتفق لم يتابع عليها وإن كان ثقة على قول الحاكم يسمى شذوذا، لكن هو في حكمه صحيح. وإذا تفرد الضعيف يكون حكمه شذوذ، يكون حكمه الضعف، يكون الحديث ضعيف. هذا على تفريع على كلام الحاكم حتى نؤلف بينه وبين كلام الشافعي. لكن المشهور عند علماء الحديث وبالذات المتأخرين أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يكون ضعيفا ويسمى شاذا، والذي يقابله يسمى محفوظ. المحفوظ يعني رواية الأوثق يسمى محفوظ، ورواية الأقل ثقة يسمى شاذا. أما إذا خالف الضعيف الثقة فيسمى منكرا، يكون هذه تكون هذه الرواية رواية منكرة كما سنبين في النكارة. إذن تعريف الشذوذ عند الشافعي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا الذي قرره الذهبي والحافظ بن حجر وغيره. أما الحاكم في معرفة علوم الحديث جعل التفرد مطلق التفرد شذوذا، وخرجنا عليه أنه بذلك ينقسم لو تفريعا عن هذا الكلام ينقسم الشذوذ إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني لو تفرد من قل ضبطه كان التفرد حسنا لا صحيحا. طبعا في كل ذلك نظر، لكن هذا قواعد قاعدها علماء الحديث. الشذوذ يكون في السند ويكون في المتن. مثال الذي يكون يعني في السند رواية، رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة مثلا عن ابن عباس أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له وارث إلا مولى أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولاء إنما الولاء لمن أعتق، معروف فقهيا مش معروف، يعني إذا كان الرجل له مولى فأعتقه ولا وارث له، فالورث هنا لمن أعتقه بالترتيب الذي رتبناه. رتب أحسنت، وذو الولاء التتمة آخر الترتيب
في الإرث وذو الولاء التتمة فورثه أن يصنف. هذه الرواية جاءت متصلة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس، وذكر أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع ابن عيينة ابن جريج، أصبح ابن جريج على نفس الإسناد متابعة لابن عيينة. جاء حماد بن زيد، وحماد بن زيد ثقة ثبت من الضبط بمكان، جاء حماد بن زيد فجعل الإسناد عن أوسجة عن بالقصة وأسقط ابن عباس. فالعلماء قالوا ولكن المحفوظ هو رواية ابن عباس، إذن أصبحت رواية حماد بن زيد هي شاذة. لما؟ لأنه أنقص راون لأنه أسقط ابن عباس، ونحن قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه زيادة أو نقصا، وهذا من باب النقصان. أما الشذوذ في المتن وهو يعني مثال شذوذ في المتن أيضا فيها زيادة وفيها نقصان. مثل آخر عن المثل عن الشذوذ في المد، رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع. هذه الرواية من رواية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من فعله؟ الآن أنا أتكلم عن الآن. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع، هذا من قوله، هذا من القول. من القول رواية الأعمش هذه أكثر التلاميذ الذين يرون عن الأعمش رووها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، ولذلك قال العلماء رواية القول رواية شاذة، لأن الثقات الأثبات مع أن الراوي عن الأعمش اللي هو عبد الواحد بن زياد كان ثقة، لكن كثرة من التلاميذ الذين رووا هذا الحديث عن الأعمش رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. إذن فالكثرة التي تنبئ بالضبط الأكثر وتنبئ بأن يكون الثقة التوثيق أكثر من عبد الواحد بن زياد اللي هو الفرد، جعلت رواية عبد الواحد بن زياد رواية شاذة لمخالفته لكثير من الذين رووا عن الأعمش من فعل هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمتن هو غريب، المتن الشذوذ في المتن هو زيادة في الرواية أو نقصان، النقصان معلوم، أما الزيادة وهي زيادة تكون مدرجة، يعني مثلا يأتي الزهري فيروى عن عائشة قصة الوحي أو بعث الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيروي فيقول وكان يتحنث ليالي العدة في الغار، فيقول والتحنث التعبد حتى ما يهم أمر الحنث الإثم، يعني التعبد، فهذه زيادة مدرجة من الزهري، وما يقصد بها أن تكون هي من كلام النسلم، لكن هذه تسمى شاذة لأنها زادت في متن النسلم أوهمت أن هذا الكلام من كلام النسلم أو من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فإن اتصل كلام الرسول بكلام الراوي عنه صحابي أو من تحته يوهم بأن هذا متصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعند البحث والتنقيب ترى أنها مدرجة، فيكون هذا أيضا شذوذ في المتن، يعني من قال إن هي متصلة نقول لا هذا شذوذ، هذه ليست متصلة. فبعض العلماء عد المدرج من الشذوذ في المتن. يقول معرفة الشاذ قد بيناه التفرد المطلق، روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي رضي الله عنه ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. طبعا ما روى الناس هنا فيها ملاحظات، لأن الناس عموم يدخل فيها الضعفاء والثقات، والمقصود هنا من كلام الشافعي بعد التنقيب هو الثقات، إذ أن الثقة لو خالف الضعفاء لا يعبأ بقول الضعفاء بل يزيد رواية الضعيف ضعفا على ضعفه، إذ الثقة عندما يخالفه ولا يتابع الضعيف والثقة يخالفه فهذا يبين لنا شدة وهم هذا الضعيف. إذن المقصود يخالف ما روى الناس أي الثقات، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس أي الثقات، جمع من الثقات. وحكى الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني نحو هذا عن الشافعي، أيضا ورد عن الخليل أنه قال بقول الحاكم، وما هو قول الحاكم؟ أن الشذوذ هو التفرد المطلق سواء كان من ثقة أو كان من ضعيف. قال وجماعة من أهل الحجاز ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هنا حكم آخر عن أهل الحجاز، وهو إذا تفرد الثقة يتوقفون في إسناده، وبينا أن الراجح عند المتأخرين إذا تفرد الثقة وإن لم يتابع فهو ثقة، والأصل في الثقات أن تمرر روايتهم ولا يتوقف عندها. وهنا يروي لنا يعني يبين لنا حكما آخر وهو التوقف فيه، فيتحصل لنا يعني قول آخر ألا وهو التوقف في تفرد الثقة. وصحيح الراجح أن تفرد الثقة لا يوهم بضعفه ولا يوهم بوهمه، بل لابد من قبول تفرد الثقة. قال: وذكر إلا أن يخالف. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. وذكر أنه يغير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدال على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. يعني المعلل عرفنا علته، علمت العلة، إما التدليس إما الوصل دون الإرسال أو الوقف دون الرفض. أما الشذوذ لم تعرف ثقة، الإسناد كله مستقيم واصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ظهور المتن، فكأنه يلمح بالتوقف، وصحيح الراجح كما قلنا أنه لا يتوقف فيه. قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل. يعني إيه الإشكال اللي يرد عليه؟ في إرادات ترد على أن الثقة إذا تفرد يكون هذا شاذ ويتوقف فيه، سيبين لنا بعض الروايات التي ترد أو ترد على من يعرف الشذوذ بالتفرد المطلق. قال: فيشكل بما انفرد به العجز الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يسلم له الآن المثل، يسلم له عند عمر، لكن بعد عمر لم يحدث التفرد كما سنبين. وإن كان بعض العلماء قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات ليس فرد غريب، بل هو روي من أكثر من وجه، روي أيضا عن ابن عباس، المزي أتى له بشاهد عن ابن مسعود، وأيضا من رواية علي بن أبي طالب وابن عباس ورواية أبي هريرة، لكن كل هذه الروايات أسانيدها ضعيفة فلا عبرة بها، يعني لا ترتقي إلى أن نقول أنه ليس بفرض. لكن يشكل علينا أن المزي أتى برواية ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه شاهد لهذا الحديث. قال: تفرد به عمر بن الخطاب ثم تفرد به عن عمر علقمة. وأيضا بعد البحث والتنقيب لم العلماء قالوا لم يتفرد به علقمة بن وقاص، بل ابن عمر وابو جحيفة وعبد الله بن عامر وغيرهم رووا هذا الحديث، فلم يكن علقمة منفردا بالرواية عن عمر رضي الله عنه. قال: ثم عن علقمة محمد ابن إبراهيم، وأيضا قالوا أنه لم ينفرد، بل نافع رواه وتابع. ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. إذن إذا قلنا بهذا المثل وتنزلنا نقول هذا المثل فرض غريب ولم يعتبره العلماء من الشذوذ بمكان، بل هو صحيح ومتفق على صحته كما هو مشهور بالصحة عند أهل الحديث، فهذا يرد على الخليلي أو يرد على الحاكم أصالة بأن يطلق على تفرد الثقة بأنه شاذ. قال: وأوضح من ذلك، وهذا الذي سلم من المعارضة، يعني حديث عمر لم يسلم من المعارضة، لكن هذا الحديث يعني كالشمس يرد على كلام الحاكم لأنه لم يعني سلم من كل معارضة. حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني الروايات كلها تدور على عبد الله بن دينار، حتى قال الثوري أو قال غيره من العلماء حديث نهى عن بيع الولاء وهبته الرواة كلهم عيال على عبد الله بن دينار، إذن يدور الحديث كله على عبد الله بن دينار، وهذا تفرد عبد الله بن دينار برواية هذا الحديث عن ابن عمر، وهو قبل عند العلماء وهو مشهور بصحته، يعني هو كالشمس ظاهر الصحة ولم يقل فيه عالم من علماء الحديث أنه شاذ. قال: وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أيضا هذا لم يسلم من المعارضة إذ رواه الأوزاعي عن الزهري، فيكون المثل هنا ليس في محله، الأوزاعي روى أيضا هذا الحديث عن الزهري، ومحمد بن عبد الله أيضا رواه عن الزهري، كل هذه متابعات في مالك، فلم يتفرد مالك عن الزهري برواية هذا الحديث، فلا يصح أن يكون مثلا في هذا الباب وهو التفرد المطلق. قال تفرد به مالك عن الزهري، قلنا لم يسلم من معارضة. فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه ذلك لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90، يعني قول مسلم قال للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد، ولم يطلق أحد من العلماء عليه الشذوذ. الزهري تفرد بهذه الحديث في مرويات في الصحيحين، ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء أن هذا شاذ. قال فهذا الذي ذكرناه وغير من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم. وبينا أنه حتى يعني ابن الصلاح لم يروي لنا قول الخليلي، بل نقل أن الخليلي نقل كلام الشافعي، فهو يرد على الخليلي، والخليلي ما نقل إلا كلام الشافعي، وكلام الشافعي واضح يقول هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فالرد أحرى أن يكون على الحاكم لا على الخليلي. قال بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرض به شاذا مردودا، كما بينا في رواية الأعمش عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع من قوله. والأكثر رووه عن الأعمش، عبد الواحد بن زياد روى عن الأعمش من قوله، وأكثر الرواة رووه عن الأعمش من فعله لا من قوله. فيقول عبد الواحد بن زياد ثقة، لكن خالفه ثقات أكثر منه، فدل ذلك على أنه لم يضبط هذا الحديث. قال يعني قال مخالفا لمن هو أولى لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرض به شاذا مردودا. وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرض به، ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. طبعا الأمثلة كلها لم تسلم لابن الصلاح، وما سلم له إلا مثال واحد وهو نهى عن بيع الولاء وهبته حديث عبد الله ابن دينار. لكن كلام مسلم ظاهر جدا بانفراد الزهري بأسانيد كثيرة، ينفرد بهذه الأسانيد وأيضا يقبلها علماء الحديث. قال وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، بمعنى يعني إجمالا لكلام ابن الصلاح وراوي ثقة وراوي حديث فخالف الثقات بزيادة أو نقصان. أنت تنظر في هذا راوي الثقة تابع الثقات أم خالف الثقات؟ إن تابع الثقات هل هناك إشكال؟ إن تابع الثقات وافق إخوانه من الثقات فالحديث مقبول ويكون كالشمس لا مدخل فيه. أما إن خالف الثقات فننظر، إن خالف نقول إن خالف بالإطلاق ننظر من خالفهم، إن خالف الضعفاء فهذا يزيد الضعيف ضعفا على ضعف ويزيد وهنا على وهن، ويجعل لنا الحديث صحيح بأنه يعني وهم ووهن الضعيف أكثر من وهن، ورواية الضعيف لا تقدح في رواية الثقة. أما إذا خالف الثقات فنقول إن خالفهم ولم يوافقهم فهو شاذ مردود، وإن انفرد مطلقا دون مخالفة ودون موافقة يسمي علماء الحديث أنه لا متابع له، يعني ما تبع على هذا الحديث الذي انفرد فيه. فيه قولان، القول الأول أنه شاذ، والقول الصحيح الراجح عند علماء الحديث من قول بعض المتقدمين وقول جمهور من المتأخرين أنه مقبول على الإطلاق ولا يسمى شاذ، ما يسمى شاذ بل هو مقبول صحيح. أما إذا خالف وكان الراوي المخالف ضعيف فهذا الحديث إن خالف الثقات فهو منكر، فهو منكر، وإن لم يخالف الثقات لكنه تفرد به وهو ضعيف فالحديث ضعيف، لأن انفراده يدل لنا على عدم ضبطه. يعني الضعيف إذا انفرد ولم يتابعه ثقة دل ذلك على أنه يعني لم يضبط هذا الحديث، مفهوم؟ قال ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. ويشكل علينا إشكال هنا بهذا الكلام، ما هو؟ عايزين نشوف الناس اللي قالوا فاهمين. هنا إشكال من كلام ابن الصلاح. طبعا هو قسم نفس التقسيم الذي قلناه أولا تخريجا على كلام الحاكم، أن الشاذ اللي هو الانفراد المطلق ينقسم إلى ثلاثة: إن كان الذي تفرد هو الثقة فالحديث صحيح، وإن كان قل ضبطه فالحديث حسن، وإن كان ضعيف الضبط يكون الحديث ضعيف. هنا يشكل علينا كلام ابن الصلاح، جمع بين لا الإخوة اللي فهموا إيش اللي في كلام ابن الصلاح ممكن يؤخذ عليه هنا؟ نقرأه ثاني، والمفروض الإخوة تكون معاه الكتاب. قال: ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسننا حديثه، يعني نزل من درجة الحديث إلى الصحيح إلى الحسن، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. جمع بين الشذوذ وبين النكارة. وإحنا قلنا إن أنت الآن رجحت قول الشافعي بأن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يفهم منه أن مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه ليس محله الشذوذ ولكن محله النكارة، فكيف تجمع بين الشذوذ والنكارة؟ مفهوم ولا لا؟ قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله تعالى أعلم. ممكن يجمع بذلك أنه يقصد بأن الشذوذ أيضا في مراتب الحديث الضعيف ولو كان من رواية الثقة، يعني يعتذر لابن الصلاح في هذا كأنه يقصد أن جمع الشذوذ والنكارة يقصد بالنكارة أن الحديث ضعيف، يعني ينزل منزلة الضعيف، وهذا فيه تكلف. لكن الصحيح أن الشاذ يخالف المنكر، الشاذ رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه، والمنكر رواية الضعيف لمن هو أوثق منه. وبين لنا هنا إجمالا أن الشذوذ قسمان: قسم هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا أيضا من الضعف المكان، والقسم الثاني القسم الثاني الآن هو فرع لنا، قسم لنا الشذوذ قسمين: القسم الأول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والقسم الثاني لا، هذا انفراد الضعيف مطلقا، هذا كلامه يوحي بذلك. قال: والثاني الفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد، يعني تفرد وهو ضعيف، فضعف هذا لم يجبر بمتابعة، وأيضا لم يجبره أنه ضابط متقن بل هو ضعيف يهم، فتفرده يدل على وهمه فينزل حديثه إلى درجة الضعيف. مفهوم؟ طيب نقف عند هذا حتى نصل إلى المنكر، والأولى أن احنا نأتي لكم بالسبورة ويكون فيها أمثلة عملية على الشذوذ والنكارة.